إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة. أخلاق.
نحتاج للأخلاق لنرضي ربنا، لتعلو درجاتنا في الجنة، وليزيد تماسكنا وتعاوننا.
وإنك لعلى خلق عظيم.
أخلاقنا صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيم. أخلاقنا
لتهنأ نفوسنا كان برنامج أخلاقنا.
أخلاقنا مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري.
اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت.
أخلاقنا يأتيكم مباشرة الأحد عند الثانية ظهرا، ويعاد في الأوقات التالية: الأحد عند منتصف الليل، والخميس بعد موجز الخامسة عصرا.
إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.
تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذه الحلقة من برنامج أخلاقنا. في هذا البرنامج نتقصى الأخلاق الإسلامية التي يمكن للمسلم دائما أن يتحلى بها أسوة وقدوة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. في البداية تقبلوا أطيب تحية مني أنا محمد القرني، ومن زميل أيضا من الإخراج محمد باصويلح. ضيفنا الدائم في هذا البرنامج هو ضيف جليل، معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، مستشار خادم الحرمين الشريفين، الذي نسلم عليه الآن. السلام عليكم الشيخ سعد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرحب بك أستاذ محمد، وأرحب بالمستمعين، وأسأل الله جل وعلا أن يسبغ عليهم النعم وأن يمدهم بعون منه وفضل.
اللهم آمين. حياكم الله شيخنا سعد، ونود الحقيقة في هذه الحلقة أن نتحدث معكم في موضوع هام جدا، طالما حثنا عليه القرآن الكريم، وأيضا وجدناه جليا وواضحا في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ألا وهو موضوع الصبر.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأشكركم أستاذ محمد على اختياري هذا الموضوع الجليل، موضوع الصبر، فهو من أشد الموضوعات التي تحتاج إليها الأفراد والجماعات، وبه تصلح أحوال الأمة. إذا صبر الزوج على الزوجة وصبرت الزوجة على زوجها استقامت أحوالهم وسعدوا. إذا صبر الداعية في دعوته إلى الله عز وجل سعد ونجحت دعوته. إذا صبر الإخوة والجيران والزملاء بعضهم على بعض حينئذ تستقيم أحوالهم. ما من إنسان مهما كانت منزلته وعلت مرتبته إلا قد يكون عنده شيء من التجاوز، أو شيء مما يفهم الآخرون أنه من التجاوز وإن لم يكن كذلك. فإذا تعودنا فيما بيننا على أن نتخلق بهذا الخلق العظيم، خلق الصبر، استقامت أحوالنا وعظم أجرنا عند رب العزة والجلال. ولذلك كان هذا الخلق العظيم، خلق الصبر، من أخلاق أنبياء الله عليهم السلام. قال تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ووصف الله عز وجل عباده بصفة الصبر. هذا موسى عليه السلام: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وهذا أيوب عليه السلام قال جل وعلا عنه: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وإذا نظر الإنسان في النصوص الشرعية وجد أن الصبر يرتب عليه ثمرات كبيرة. ولذلك كان قائدنا أهل هذه الملة هو النبي صلى الله عليه وسلم في خلق الصبر، فقد صبر صبرا كثيرا صلى الله عليه وسلم. انظر إليه صلى الله عليه وسلم عندما يتعرض للأذى العظيم بسبب أنه يدعو إلى الله، يدعو إلى عبادة رب السماوات والأراضين، ليس له من ذنب عند الخلق إلا أنه دعا إلى تحقيق الفطرة بجعل العبادة حقا خالصا لله عز وجل. تعرضوا له بالأذى سواء فيما يتعلق بسمعته فتكلموا عنه بالأوصاف البذية، فقالوا عنه بأنه مجنون، بأنه ساحر، وبأنه كاهن، وبأنه شاعر، إلى غير ذلك من الأوصاف الذميمة التي تنفر الآخرين منه، ولم يؤثر هذا في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا في طريقته. وهكذا تعرضوا له بالأذى البدني، وضعوا الأشواك في طريقه، وكم من مرة وضعوا أشياء من الأذى على بدنه، مرة وضعوا سل الجزور على بدنه، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم صابرا، لم يؤثر هذا في طريقته ولا في دعوته ولا في استمراره في منهجه العظيم، بل تعرضوا له صلى الله عليه وسلم بالأذى فيما يتعلق حتى بمأكله وبتواصله مع الآخرين. يسير عمه وراءه يحذر الناس منه فيقول الناس أعرف الناس به عمه، وحبسوه مع قومه في الشعب 3 سنين حتى الأكل كان شحيحا عندهم، لا يجدون من المأكل إلا الشيء القليل، حتى يقول بلال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد من الطعام ما نواري به الإبط. في أمور عظيمة، بل وصل الأذى إلى محاولات الاغتيال في مرات عديدة. انظر في قصة الهجرة عندما جمعوا له 100 شاب من أجلد الشباب كل معه سيفه ليقتلوه، ثم طالبوا الآخرين ووضعوا فدية لمن أتى به حيا أو ميتا 100 ناقة، وهي من أعظم أموال العرب في ذلك الزمان، وهم اليهود بن النضير بقتله صلى الله عليه وسلم بإلقاء الرحى على رأسه، وللمنافقين محاولات عديدة في هم حيث هموا بقتله صلى الله عليه وسلم في مواطن منها، لما عاد من غزوة تبوك وكان على أحد الجبال أرادوا أن يقذفوا به صلى الله عليه وسلم من الجمل حتى من الجبل على جمله حتى يموت، في محاولات كثيرة، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم من الصابرين. يأتي أحد الصحابة ويقول يا رسول الله ألا أقتل هذا المنافق، فيقول لا، لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. ومن هنا فإن النصوص الشرعية التي ترغب في الصبر وتمدح الصابرين كثيرة متعددة. لنستعرض عددا من الفوائد التي يجنيها الإنسان بالصبر.
نعم.
انظر إلى قول الله عز وجل إن الله مع الصابرين في مواطن عديدة من كتابه، يدلك هذا على أن الله يعين الصابرين ويؤيدهم بنصره، ويكون من السابقين الذين تعلو درجاتهم في الدنيا والآخرة. إن الله مع الصابرين، يقول جل وعلا في مواطن أخر في موطن آخر وبشر الصابرين، لما ذكر ما يصيب الناس وأنه قد يصيب أهل الإسلام شيء من مصائب الدنيا وهذا ليس بمستغرب، فحينئذ يكون هذا من خير ما يكون لأهل الإيمان، لأنهم حينئذ يعبدون الله بعبادة الصبر التي يعظم أجرها. يقول تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
الله أكبر.
ولما ذكر الله عز وجل صفات البر والتقوى قال في صفاتهم والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ولما ذكر الله عز وجل قصة طالوت وجالوت وما أيد الله عز وجل به طالوت نقل عنهم آية عظيمة الشأن، فإنهم لما قالوا نحن قليل وهم كثير قال أهل الإيمان منهم كم من فئة، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ويقول جل وعلا مبينا أن الصبر يختبر الناس به، هل يصبرون أو لا؟ قال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ويقول جل وعلا وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين.
إذن الشيخ سعد، نعم، إذن الشيخ سعد، الحمد لله. إذن الشيخ سعد، إذا أخذنا بهذه الآيات المباركات وأن الصبر خلق رفيع، لكن يبدو أيضا بأن الصبر هو ضرورة، يعني لا بد للمسلم أن يصبر لأنه في كل الحالات هو مبتلى ولا بد له أن يصبر، وبالتالي من خلال هذا الصبر يوفى بإذن الله عز وجل الصابرون أجرهم يوم القيامة. يعني هذا الصبر أصبح ضرورة، لا بد لنا من الصبر، وليس للإنسان أن يكون يعني منفلتا في تصرفاته، منفلتا في أخلاقه، في تعامله مع الناس، يغضب دائما ويطالب بحقوقه كيفما شاء ودون مراعاة للآخرين، ويقول حسبي أن أطالب بحقوقي دون أن يأخذ بالصبر عنوانا في حياته.
عندما نجعل الصبر بين أعيننا فإننا حينئذ سنوفق لخيري الدنيا والآخرة وتعظم الأجور لنا، ويكون هذا مما يحقق العاقبة الحميدة في الدنيا. اصبر قليلا فإنه حينئذ ستنقلب الأمور، بدل أن تكون عليك ستكون لك. والله يقول والله يحب الصابرين. لما صبر النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله العاقبة الحميدة له. إذا تأمل الإنسان في حقائق الكون وبديع صنع رب العزة والجلال يجد أن الله جل وعلا يقدر لهم المقادير التي لا يرغبون فيها، لكن أهل الإيمان يعلمون أن ما قدره الله عز وجل فهو خير لهم ولو لم تكن نفوسهم ترغب فيه، وحينئذ يرضون بقضاء الله عز وجل ويصبرون على ما أصابهم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. ومن مقتضى كونه مولا لنا أن لا يقدر لنا إلا ما فيه الخير لنا مما نسعد به وتصلح به أحوالنا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن.
الحمد لله.
رب العزة والجلال ربط الفلاح والنجاح بالصبر، كما في قوله يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. تشتد الحاجة إلى التخلق بخلق الصبر عند وجود الأزمات، ولذا قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، إلى أن قال جل وعلا وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين، يعني يؤيدهم وينصرهم. وذكر الله عز وجل أن بالصبر يكون الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة، ويحظى الإنسان بالعاقبة الحميدة، كما قال تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ويقول جل وعلا في وصف أهل الإيمان الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. في قصة قارون لما أعجب قارون بما عنده من أمور الدنيا وظن أنها من عند نفسه، وعظه أهل الإيمان والتقوى، ولما أعجب به وبحاله بعض الناس ممن لا يفهمون حقائق الأمور وعظهم العلماء وقال احذر، وقالوا لهم احذروا، وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون، أي لا يلقى العاقبة الحميدة إلا أهل الصبر، ولا يلقى فهم حقائق الأمور ومعرفة حقيقة الدنيا إلا أهل الصبر. من أعظم قصص الصبر التي وردت على ذهني قصة إبراهيم عليه السلام، عندما أمره رب العزة والجلال أن يضحي بولده وأن يذبح ولده إسماعيل، فكان من الصابرين، وكان ابنه إسماعيل أيضا من الصابرين. قال فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبا تفعل ما تؤمر. شوف كلمة إسماعيل، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وهكذا يعلم العبد أن الصبر يحقق مصلحة الدنيا والآخرة، ويستجلب رضا رب العزة والجلال، ويعطى الإنسان على الصبر ما لا يعطى على غيره، كما ورد في الحديث يقول الله تعالى قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومن الغايات التي يختبر الله عز وجل العباد عليها أن يعلم من هو المجاهد ومن هو الصابر، كما في قوله ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. الأمم السابقة التي
الشيخ سعد إذا أذنتم لنا شيخ سعد فقط أن نذكر بالرقم التواصل مع الإخوة المستمعين 64771117، مرة أخرى 64771117، مفتاح المنطقة 012. الشيخ سعد أيضا قبل أن نخوض في الجزء التالي من حديثكم حول هذا الموضوع، قد يتساءل بعض المستمعون أو بعض المستمعين الذين يتابعون الآن حول الفرق ما بين الصبر والضعف. يقول حينما أواجه بعض المواقف في حياتي قد أكون يعني في حالة ضعف وقد أكون في حالة عجز، هل أنا الآن أصبح صابرا أم عاجزا عن استرداد ما لابد من استرداده مثلا؟
العجز هو الذي يجعل الإنسان لا يقوم بالواجب الشرعي الذي فرضه الله عز وجل عليه، هذا عجز وخور. فأما إذا كان الإنسان يقوم بالواجب الشرعي ويتحمل ما يناله من الأذى حينئذ فإنه يكون من الصابرين. عندما يكون الإنسان مع الحق ويدعو إلى الحق ولا يمكن أهل الشر من تحقيق مرادهم بالناس فيسعى جاهدا لإبطال مشروعهم، يكون حينئذ ممن جاهد في الله. فإذا ناله شيء من الأذى صبر واحتسب فكان من الصابرين الذين جمعوا بين هاتين الصفتين العظيمتين الجهاد والصبر. ولذلك يعني نضرب مثلا لواقعنا في هذه الأيام، عندما يذهب الجنود الذين يكونون على الحدود فيصبرون ويحتسبون للأجر، يعظم أجرهم وثوابهم بسبب مرابطتهم في سبيل الله عز وجل حماية للحرمين الشريفين وحماية لهذه البلد الآمنة التي يعيش فيها أهل الإسلام، وحماية لأهله وقرابته من أن ينالهم ما نال حال إخوانهم في البلد الشقيق اليمن الذي تسلط عليه هؤلاء المتمردون، فمنعوا أهل البلد من أن يستمتعوا بما في بلدهم من الخيرات. بلد اليمن بلد عظيم الشأن، فيه خيرات عظيمة، جاءه هؤلاء المفسدون فزادوا أوضاع اليمن بلاء وسوءا وشرا، بل كانوا ممن يسعى إلى خطف أبناء إخواننا أهل هذا البلد الشقيق وجعلهم يقاتلون في مقاتلة عمية وجاهلية، ويقتلون المدنيين الذين لا شأن لهم بقتال ولا بغيره. فحينئذ نعلم أن هذه المواقف التي يصبر فيها إخواننا المجاهدون إما على الحدود أو في الطائرات، فهذا من أعظم الأمثلة التي نمثل بها على خلق الصبر. وكما تقدم معنا أن الصبر خلق فاضل، خلق أنبياء الله عليهم السلام، وقد جاءت النصوص بالأمر بالتخلق به وبيان حسن عاقبته في الدنيا والآخرة. يقول الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. في الآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. إن الله مع الصابرين. وحينئذ يحتسب الإنسان الأجر في التخلق بهذا الخلق العظيم. بل إن من أعظم الأسباب التي تجعل الإنسان يصبر أن يسأل الله جل وعلا أن يكون من الصابرين، كما في دعاء الصالحين: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. كذلك من أعظم ما يدعو إلى الصبر أن يعرف الإنسان الأجر العظيم المرتب على الصبر: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وكذلك من أعظم ما يجعل الإنسان يصبر أن يعلم أنه إذا لم يصبر فإنه ستؤخذ حقوقه وستنتهك أموره، وسيكون هذا من أسباب ابتعاد السعادة عن العبد، ومن أسباب ورود الجزع والخور على الإنسان. وحينئذ يصبر الإنسان على ما يصيبه. يقول تعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. ويقول تعالى: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وأمر الله عز وجل بالصبر على الكلام السيء الذي يقوله الأعداء أو من لا يزن كلامه بالميزان الشرعي، وفيصبر الإنسان على مثل هذه الكلمات. قال تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، يعني في القول. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور.
إذن الشيخ، إذا أذنت لنا، يبدو بأن الصبر أيضا كما أن له عاقبة يعني في حياة المسلم، وعواقب يعني حول الأجر وحول الحصول على مراده بإذن الله، يبدو أيضا بأن الصبر هو وسيلة للمسلم أن يكون سعيدا وأن يكون في راحة تامة، إذا كان الإسلام يعني حض على الصبر ويكون المسلم متأسيا بالمصابرة قدر المستطاع، يجتهد ويجاهد نفسه على التخلق والتأسي بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الصبر، فهو بالتالي هو في راحة ويستطيع أن يسيطر على انفعالاته، يستطيع أن يسيطر على أقواله وأفعاله، وأيضا قد يسهم هذا في التأثير على الآخرين حينما يجدون هذا الشخص أو هذا المرأة صابرا رغم ما يكيدون له وما يفعلون له من أفاعيل تسوءه، إلا أنه يصبر فيبدو بأن الحالة قد ينقلب إن شاء الله إلى ما يسره وما يؤثر فيهم هم أيضا بالتأثير الإيجابي.
نعم، هذا جيد، وينبغي بنا أن أفطن إلى شيء ذكرته أنت قبل قليل، وهو أنه ليس المراد بالصبر أن يترك الإنسان امتثال أوامر الله عز وجل، وإنما الصبر يكون مع الالتزام بشرع رب العزة والجلال. عندما يكون هناك مثلا أمر بمعروف نهي عن منكر، عندما يحث الإنسان أبناءه على أداء الصلوات، قد يناله شيء من الأذى بسبب ذلك، لابد أن يكون مستعدا بوقت كافي، لابد أن يذكرهم بالصلاة ما بين وقت وآخر، يوقظهم والإيقاظ محتاج إلى شيء من الجهد، وقد يكون فيه شيء من التعب، وحينئذ يؤمر الإنسان بأن يصبر، لأنه هذا الصبر فيه قيام بما أمر الله عز وجل به، وليس الصبر أن تتركهم في طريقتهم ولا تأمرهم بالخير ولا تحثهم على فعل الصلاة. إذن الصبر يكون بتحمل الأذى الذي يصيب الإنسان عندما يقوم بتنفيذ أوامر الله عز وجل، ومن ثم يصبر من يصيبه مثل هذا الأذى، لأنه يعلم أنه في سبيل الله، وبالتالي هذا الأذى الذي يصيبه يحس فيه بأنه محمود، لأنه يرضي رب العزة والجلال، ولا يظن أن ما أصابه من المصيبة يبخس حقه عند الله، بل تعلو درجته عند رب العزة والجلال،
ويكون
هذا من أسباب تكفير ذنوبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من هم ولا نصب ولا وصب، حتى الشوكة يشاكها إلا كان كفارة لذنوبه. ليس مأجورا فقط، بل ينال بذلك أعظم الأجور، كما في الآية السابقة: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولذلك أمر الله عز وجل أن يذكر بعضهم بعضا بالصبر، كما في قول الله جل وعلا: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا إيش؟ وتواصوا بالصبر.
نعم،
ولذلك كان الصبر من خلق أنبياء الله عليهم السلام ومن دعاة الإسلام، كما تقدم. انظر إلى قول الله عز وجل: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين.
إذن الصبر يقود إلى النصر يا شيخ سعد.
نعم، الصبر يقود إلى النصر، ويقود إلى الإمامة في الدين، ويقود إلى رفعة الشأن في الدنيا والآخرة، ويقود إلى استجلاب رضا رب العزة والجلال.
نعم،
ويقود
نعم.
إلى المنافع، المنازل الرفيعة في الجنان.
نعم،
انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما حكى نبيا من أنبياء الله ضربه قومه حتى أدموه. لماذا ضربوه؟ لأنهم يدعوهم إلى الله.
نعم،
وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وانظر إلى قصة السحرة في قصة موسى عليه السلام عندما آمنوا بموسى.
سوف نعود الشيخ سعد إلى قصة السحرة معكم إن شاء الله، حتى فقط لا نطيل على هذا الاتصال من أختنا أم صالح من القصيم. السلام عليكم أم صالح.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله، تفضلي معنا.
يلا حيوك.
حياك الله، تفضلي.
شوف يا شيخ، أنا مشكلتي عظيمة وصابرتنا إن شاء الله عليها، بس يقولون لي ما لس أجر لأن استعينين الظالم على الظلم.
عفوا مصالح.
نعم،
مرة أخرى
يقولون لي أن استعينين الظالم على الظلم صابرت. أنا عندي مثلا يعني
نعم، سؤالك وصل، شكرا لك مصالح.
خل الأخت مصالح تشرح لنا القصة التي عندها.
نعم،
حتى يكون نموذجا حيا من نماذج الصبر المعاصرة.
تفضل يا مصالح.
يا مصالح.
يا أخوي أنا مثلا زوجي عنده 3 حريم أنا اللي أخدمهن ويمنعني من زيارة أمي ومات أبوي ما شفته وعندي 15 نفس أنا اللي خبز لهم بالبيت ويقولوا لي إن اسمالس أجر لأن استعينين الظالم على الظلم يضرب أنه يكسر جوالي.
الله المستعان.
أنا إن شاء الله صابر ومحتسب بس يقولوا مالس أجر لأن استعينين على الظالم على الظلم.
جزاك الله خير يا مصالح إلا أنت من الصابرين ومن أعظم الأمثلة الواقعية في عصرنا الحاضر للصبر وأبشري بخيري الدنيا والآخرة وستكون إن شاء الله العاقبة حميدة لك في الدنيا مع ما ينتظرك من الثواب الجزيل في الآخرة فأبشري بالخير.
الله يجزاك الجنة. الله يبشرك ما يسرك. الله يبشرك ما يسرك. الله يرضى عليك.
جزاك الله خير ومصالح. إذا هذا الأمر الذي كنا نتحدث عنه شيخ سعد حول إذا كان الإنسان يعني يوقف الظلم أو يجابه المعتدين بصبره فقط، يعني هل هذا بالفعل هو دوره أو أنه يسعى إلى إيقاف هذه التجاوزات في حياته؟
إذا عندنا شيئان، هذه التجاوزات إذا كانت في حقوق الإنسان وما له فإنه يجوز له أن يتنازل عما له لله عز وجل.
نعم.
أنا أسقط مالي ولا أطالب به طلبا لما عند الله عز وجل من الخير، فحينئذ يعوضني الله عز وجل ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
الحمد لله.
وأما الأمر الثاني فعندما يكون هناك أذى أو ظلم يجعل الإنسان لا يؤدي أمر الله ولا يؤدي طاعة رب العزة والجلال، فحينئذ الصبر أن يستمر في طاعة الله عز وجل ولو ناله من هؤلاء ما نالهم من الأذى ومن الشرور. نعود إلى قصة السحرة في قصة موسى عليه السلام. هؤلاء آمنوا بموسى عليه السلام فما كان من فرعون إلا أن أنزل بهم العقوبات الشديدة وتوعدهم بتقطيع أيديهم وأرجلهم من خلاف مع تصليبهم، فما كان من موسى عليه السلام ما كان من هؤلاء إلا الصبر على ما نالهم من فرعون. وهكذا بنو إسرائيل نالهم الخسف العظيم من فرعون، فكان موسى عليه السلام يوصي قومه بالصبر وانتظار الفرج من عند رب العزة والجلال. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. السحرة في قصة موسى قالوا وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ما هي العاقبة؟ العاقبة استمع إليها في قول الله عز وجل وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، يعني بسبب صبرهم، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وبالتالي فإن الصبر جالب لخيري الدنيا والآخرة بشرط أن يكون الإنسان غير عاصٍ لله عز وجل، فإن ترك الإنسان للطاعة هذا عجز وخور وليس من الصبر. الصبر أن يتحمل الإنسان الأذى الذي يناله. قال تعالى واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. ويقول جل وعلا إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. وفي الآية الأخرى لما ذكر الله عز وجل قصص الأنبياء في سورة هود قال تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. ويقول مبينا أن الصبر من أسباب حسن العاقبة واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وانظر إلى قصة يوسف عليه السلام عندما فعل به إخوته ما فعلوا فصبر وصبر أبوه، صبر يعقوب كما قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قال في الآية الأخرى: قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. فكانت العاقبة ليوسف عليه السلام، فإنه قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. لابد من صبر وتقوى. أما كون الإنسان لا يفعل شيئا في مقابل أن يترك طاعة الله، فهذا ليس هو الصبر المحمود، هذا العجز والخبر والخور وإعانة الظالم. ما إذا كان يصبر ويتنازل عن شيء من حقوقه لله، فهذا هو الصبر المحمود الذي يدخل في قول الله عز وجل: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ويدخل في قوله سبحانه: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. في الآخرة يقال لهم: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، فنعم عقبى الدار. وهكذا لما ذكر الله عز وجل قصص الأنبياء، قالوا: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون.
إذا أردت لنا فضيلة الشيخ سعد أن نرجع إن شاء الله الحديث عن هذا الموضوع بعد قليل، لأن الصبر وأجره يوم القيامة، وكيف أن الله سبحانه وتعالى يوفي الصابرين أجورهم يوم القيامة. هذا الموضوع هام جدا حول عاقبة الصبر عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة. ولكن بعد أن نأخذ هذا الاتصال من أختنا شموخ من الخبر. السلام عليكم أختنا شموخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله، تفضلي.
الله يجزيك خير. في سؤال ما أدري هو خاص بالصبر ولا لا. والدتي مسنة ومرت أخوي أخذت منها مجوهرات وافتقدتها والدتي، هل تصبر أو تتكلم؟ هي والدتي من وجهة نظرها أنها ما تبغى تتكلم، تلقى إن شاء الله في الآخرة عشان أخوي.
طيب يعني هل حينما يعني أخذت مجوهراتها، هل يعني عرفت بأنها أذنبت تلك لا أقول السارقة ولكن الآخذ لهذه المجوهرات، هل هي يعني عرفت بأن أخذتها من حيز وأنها تجاوزت في هذا التصرف، أو أنها أخذتها على سبيل الإغضاء عن بالطرف أو كإهداء مثلا أو ماذا؟
لا هي أخذتها لها شخصيا. كيف عرفنا؟ أنا والدتي كنا منومين في المستشفى
بدون استئذان يعني.
إيه، وكانت والدتي تعبانة وهي عملت نسخة لغرفة والدتي
مفتاح. نعم
إيه نعم. فما نعم. أدري
تسمعيني إن شاء الله. شكرا لك،
جزاكم الله خير،
بارك الله فيك. نعم فضيلة الشيخ،
والدتك والدة صالحة بارة، بالتالي تقربوا إلى الله عز وجل بإعانتها على هذا المقصد. فإن هذه المجوهرات ملك لأمك، وأمك يمكن لها حق خاص لها. إذا لم تكن يكون هذا من شأن هذه المرأة في جميع القضايا، بحيث تقول: أنا أريد أن أوقفها عن المعاودة لمثل هذا الفعل مع غيري، فحينئذ صبرها صبر محمود، ونبشرها بخير الدنيا والآخرة، ونذكرها بقول الله عز وجل: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ونوصيك أنت أيضا بأن تتخلقي بخلق الصبر لتكوني مع والدتك من الصابرين، وبالتالي ترتفع درجاتكم في الدنيا والآخرة. أذكركم بقول الله عز وجل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وبقوله: واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. فهذه الوقائع التي وردت علينا قبل قليل كلها صبر في أمور الدنيا.
نعم.
وأعظم منها أن يصبر الإنسان في تبليغ شرع الله عز وجل، كما في قوله تعالى: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم.
نعم.
وكما في قوله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا.
نعم.
نذكر بقصة موسى عليه السلام.
إذا أذنتم لنا فضيلة الشيخ سعد،
الكهف عندما قال له: إنك لن تستطيع معي صبرا. نعم
نعم. إذا أذنت لنا فضيلة الشيخ سعد، معنا مكالمة، ولكن أيضا نريد أن نبين قبل أن نأخذ مكالمة الأخ محمد من بيشة، بأن من يصبر على مثل هذه الوقائع كما تحدثتم قد ينشر يعني في المجالس بأن فلانا قد آذاه، وأن فلانا قد أخذ ماله، أو اغتصب أرضه، أو أخذ حقا من حقوقه، وينشر وينثر مثل هذه الأحاديث في كل مجلس يقع فيه، ويقول: أنا صبرت وأنا لم أخذ بحقي، ولكن يصابر فيبلغ.
هذا مما يذهب أجر الإنسان عندما.
نعم.
يتكلم.
أحسن الله.
ولا يستفيد منه هو ولا يستفيد منه أحد، بل فيه ضرر على المجتمع، لأن الناس عندما يسمعون بمثل هذه الأخبار تسهل عليهم هذه التصرفات ولا يجدون ما يمنعهم من التصرف بمثلها. وبالتالي الصبر ألا تتكلم حتى في من آذاك، وتحتسب الأجر عند رب العزة والجلال.
نعم نعم. إذن أخونا محمد من بيشة، السلام عليكم أخي محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله. تفضل.
السلام على شيخنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع، ونسأل الله يحفظ لنا مشايخنا وعلمائنا وولاة أمرنا، وأن يألف بين قلوبنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل علمنا من الصابرين.
اللهم آمين. تفضل أخي محمد، أنا أخشى بنا الاتصال أن نفقد الاتصال معك، أسمع بعض التشويش. تفضل أخي محمد.
أيوة، أنا أسأل الشيخ أنه طبعا الصابر، يعني طبعا الإنسان دائما خلق عجولة. إحنا أنا أعتقد أنه ممكن أطرح السؤال للشيخ صاحب الفضيلة، أنه نحن اللهم لك الحمد خاصة في المجتمع السعودي، إحنا عايشين اللهم لك الحمد في رفاه، في رغد وعيش وأمن، اللهم لك الحمد، وكل إنسان ما يريده موجود لديه. لكن في بعض الأحيان عندما يقع الإنسان في مصيبة تجده أنه عجول في هذا الأمر، كأنه عكس ما كان عايش فيه، في انبساط وفي ارتياح أكثر وأكثر. أبغى من فضيلتكم تعليق على هذا الجانب وتوضيح، ونسأل الله لكم التوفيق والسداد، وشكرا.
بارك
جزاك الله خيرا. ويعلم الإنسان أن الدنيا مطبوعة على كدر، ومهما جاءتنا من أيام أو سنوات تكون محبوبة للنفس، فلا بد أن يأتي شيء من المصائب في الدنيا، بالتالي يتخلق الإنسان بخلق الصبر حتى يكون ممن ارتفعت درجاتهم وكان من أهل الدرجات العلى في الجنة، الذين يقول الله عز وجل عنهم: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلامة. وكما في قوله: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. يدرؤون بالحسنة السيئة، هذه لها معنيان. المعنى الأول أنك إذا أسأت فأحسن حتى يبعد الله عنك أثر السيئة، سواء كانت السيئة في معصية أو كانت بسوء التعامل مع الآخرين، فتحسن التعامل معهم. والمعنى الثاني من قوله ويدرؤون بالحسنة السيئة، أنه إذا عاملك أحد من الناس بمعاملة سيئة فقابله بمعاملة حسنة تقربا لله عز وجل، فتكون حينئذ ممن نال الأجور العظيمة. أذكر في هذا قصة، في قصة لقمان عليه السلام عندما أوصى ابنه بالوصايا العظيمة، كان من تلك الوصايا: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. كما تقدم أن من أعظم أسباب رفعة الدرجة والولاية والإمامة في الدين أن يكون الإنسان من الصابرين، كما في قوله وجعلنا منهم أئمة، يعني أناس يقتدى بهم في الخير، يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هاتان الصفتان، اليقين والصبر، من أعظم أسباب الإمامة في الدين. ويقول الله جل وعلا مبين أن من أنواع الصبر الصبر على الكلام غير المرغوب فيه، اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا ذا الأيدي إنه أواب. وإذا استحضر الإنسان الآخرة وصدق وعد الله عز وجل وآمن بحسن العاقبة في الدنيا والآخرة لأهل الإيمان والصبر، فحينئذ سيكون من الصابرين، كما قال جل وعلا فاصبر إن وعد الله حق، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. وإذا تخلق الإنسان بالأخلاق بخلق الصبر فإن الله جل وعلا سيجعل الأخلاق الفاضلة جميعا تصل إليه، كما قال جل وعلا وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ويقول جل وعلا فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وإذا صبر الإنسان حفظه الله جل وعلا وجعل العاقبة الحميدة له. انظر لقول الله عز وجل واصبر واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، أي محفوظ بحفظنا، وسبح بحمد ربك حين تقوم. اصبر واعتصم بالله واجعل عملك لله، ما يتحدث الإنسان فلان فعل بي وفلان قال لي، وإنما يحتسب الأجر عند رب العزة والجلال. وانظر إلى قصة يونس عليه السلام عندما ذكرها بقوله فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. في الآية الثانية يقول عز وجل واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وينبغي بالإنسان عندما يصبر أن يتكون مقاصده لله، يريد ما عند رب العزة والجلال، كما قال تعالى ولربك فاصبر، ويصبر لله، يصبر يريد رضا رب العزة والجلال، يريد الأجر الأخروي والثواب الذي يناله في الآخرة، لأن أهل الصبر يعظم أجرهم عند رب العزة والجلال، كما قال تعالى وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. كثير من الناس يحاولون أن يبعدوا الناس عن الصبر، كما في قصة الأخت أم صالح التي ذكرتها قبل قليل، يبدأون يقولون له يهونون خلق الصبر ويصورون الصبر على أنه خلق مذموم أو على أنه إعانة للظالمين أو نحو ذلك، وبالتالي يحرضونه على ترك الصبر. المؤمن لا يستجيب لمثل هذه التحريضات ومثل هذا الكلام الذي يراد منه ترك الصبر. اسمع لقول الله عز وجل فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، ولا تطع منهم آثما أو كفورا. وإذا لم يطع الإنسان مثل هذه التحريضات على الخير والهدى فإنه حينئذ سيكون ممن عظم أجره وكثر ثوابه عند رب العزة والجلال.
نعم فضيلة الشيخ سعد، يبدو أيضا ونحن في نهاية هذا اللقاء معكم قد لعلنا إن شاء الله قد وصلنا إلى أطراف بعيدة في موضوع الصبر وأهمية أن يكون المسلم صابرا محتسبا كاتما على من يعني جار عليه أو اعتدى عليه وبخس حقا من حقوقه. أن يغفر له وأن يتنازل وأن يسامحه وأن يكون من الكاظمين للغيظ، لعل الله عز وجل أن يؤجره في الدنيا والآخرة. بكلمة ولو مختصرة فضيلة الشيخ سعد حول ما يمكن للإنسان أن ينتظره من الأجر والثواب إذا قابل الله عز وجل، إذا أخذنا في الاعتبار بأن من بين العبادات التي يمكن للإنسان المسلم أن يؤديها عبادة الصبر لله تعالى، كما أن الصوم يعني لا نعلم ثوابه ولكن الله عز وجل هو الذي يقدر أجر الصائمين وكذلك أجر الصابرين، فإذا أخذنا منكم دقيقة لنعلق على هذا الموضوع.
أنا أشير إلى جزئين، والجزء الأول أن المؤمن إذا استشعر الصبر استطاع أن يجعله في جميع حياته، وبالتالي يقلب حياته لتكون لذيذة مرغوبة للنفس. أنت تذهب إلى صلاة الفجر توقظ نفسك في أول النهار مع رغبتك في النوم، تصبر في تنفيذ أوامر الله عز وجل وعدم تحقيق هوى نفسك، هذا من أنواع الصبر. عندما يقوم الإنسان ببر والديه وتقديم رغبة والديه على رغبة نفسه، هذا من الصبر. عندما يقوم الإنسان بحوائج والديه، إذا كان يحتاج إلى تنظيف، إذا يحتاج إلى شيء من المحلات التجارية يحضرها إليه فيذهب، وهذا من أنواع الصبر. عندما يقوم الإنسان بإكرام ضيفه أو بحسن الخلق أو بتجاوز الكلام السيء الذي يصل إليه من جيرانه أو من زملائه، هذا من أنواع الصبر. ولذلك تطبيقات الصبر كثيرة في حياتنا. وما الجزئية الثانية التي أرغب في الحديث عنها؟ فهي في الصبر الجميل، كما قال يعقوب عليه السلام: فصبر جميل. والصبر الجميل المراد به الصبر الذي لا جزع فيه ولا شكوى منه لغير الله عز وجل. ما الذي يشتكي إلى الناس هذا ليس عنده صبر، أذهب أجره بعرضه لقضيته ومشكلته للآخرين. عندما يكون هناك ابن عاق فيصبر الوالد عليه ويحتسب الأجر معه وينظر إلى ما عند الله عز وجل ويوصيه بأن يقوم بأمر الله عز وجل، حينئذ يكون صابرا. أما إذا تكلم عند الآخرين وقال: ابني عاق، ابني لا يطيع أمري، ابني لا يقوم بما أوصيه به، فحينئذ يكون قد أذهب أجر الصبر الذي يترتب عليه الأجر الكثير والثواب الجزيل. أشكر لك يا أستاذ محمد حسن تقديمك، وأشكر للمتصلين الكرام اتصالاتهم، فإنهم قد أضفوا على لقاءنا هذا اليوم شيئا من الأمثلة التطبيقية للحياة العملية التي نتخلق فيها بخلق الصبر.
جزاكم الله خيرا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري المستشار لخادم الحرمين الشريفين بالديوان الملكي، شكر الله لكم على ما أفضتم فيه في الدقائق الماضية من حديث حول هذا الموضوع الجلل المهم جدا، ألا وهو الصبر. جعلنا الله وإياكم من الصابرين الذين يوفون أجرهم بغير حساب، اللهم آمين. وأسعدكم الله في الدين والآخرة فضيلة الشيخ سعد.
بارك الله فيك وأسعدك، كما أسأل الله جل وعلا لإخواني المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها أن يتخلقوا بخلق الصبر وأن يجعلهم من الصابرين، وأسأله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال إخواننا في اليمن وأن يبعد عنهم تسلط هؤلاء المتمردين الذين يريدون أن يتسلطوا على الناس وأن يجعلوا بلادهم تابعة لبعض القوى الإقليمية التي تسعى إلى زرع الطائفية بين الناس، كما أسأله جل وعلا أن يجعل المسلمين جميعا إخوة متحابين متوادين، يصبر بعضهم على بعضهم الآخر. صلى الله على نبينا محمد، وأسأله جل وعلا أن يوفق أخواني في هذه الإذاعة الطيبة من مدير وفنيين وإداريين، كما أسأل الله جل وعلا أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي عهده لما يحب ويرضى، وأن يجعلهم أئمة في الهدى والتقوى.
اللهم آمين. جزاكم الله خير. اللهم صل على محمد. جزاكم الله خير معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري مستشار خادم الحرمين الشريفين على ما قدمتم، بارك الله فيكم وفي أمان الله. إذن إخوتنا الكرام، يتجدد اللقاء معكم بإذن الله تعالى في مثل هذا الموعد من الأسبوع القادم للحديث عن خلق من أخلاقنا الإسلامية كما نتأساها من نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم. في الختام تقبلوا أطيب تحية مني أنا محمد القرني، ومن مستقبل الاتصالات خالد فلاتة، ومن الإخراج محمد باصويلح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخلاقنا
نحتاج للأخلاق لنرضي ربنا، لتعلو درجاتنا في الجنة، وليزيد تماسكنا وتعاوننا.
وإنك لعلى خلق عظيم.
أخلاقنا
صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيم.
أخلاقنا
لتهنأ نفوسنا، كان برنامج أخلاقنا.
أخلاقنا مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري.
اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت.
أخلاقنا يأتيكم مباشرة الأحد عند الثانية ظهرا، ويعاد في الأوقات التالية: الأحد عند منتصف الليل، والخميس بعد موجز الخامسة عصرا.
إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.